أمراض القلب عبادة التوكل، وهي أن تكل كل أمور حياتك إلى الله سبحانه وتعالى، أن تتوكل على ربك جل وعلا في جلب رزقك وقوتك وقضاء حوائجك وإزالة همومك. وتلك عبادة عظيمة يجب على المسلم ألا يصرفها إلا لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يتكل على مخلوق أو يعتمد عليه ظنا منه أن ذلك المخلوق قد يصلح من شؤون حياته، أو قد يفرج كرباته، أو قد يزيد في خيره أو رزقه أو عطائه. بل إن الله سبحانه وتعالى ذم أقواما يطرقون أبواب الناس ولا يطرقون بابه سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان أصل الكفر والشرك هو اللجوء إلى المخلوق وترك الخالق، كان ذلك الذم لهؤلاء الناس شديدا. ولذلك قال ربنا جل وعلا في سورة الزمر على لسان هؤلاء الناس الذين يتقربون إلى الأموات، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم لا يدعون الأموات ولا يمدون الأكف لهم ولا يتقربون لهم إلا ظنا منهم أن هؤلاء الأموات قد يقربونهم إلى الله وقد يعطونهم من الخير الموجود عند الله جل وعلا. وهذا بلا شك من الشرك والكفر والعياذ بالله. وفي الحديث الصحيح الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. ركز معي، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير يطلع الصباح، هل الطير يعرف أين يكون الطعام؟ هل يعرف أين يكون الدود الذي في الشجر؟ هل يعرف ما هي الثمرة التي سينقر منها نقرة ويأخذ شيء من الطعام أو من الثمرة ويذهب به إلى صغاره؟ لا يعرف. ولكن تتصور معي هذا الطير الذي حويصلته لا تساوي نصف قبضة اليد، هذه الحويصلة التي قد تمتلئ بشيء من الذرة أو شيء من الشعير أو شيء من القش أو شيء من ورق الشجر أو شيء من الثمار التي موجودة في الأشجار، هذه الحويصلة يذهب بها الطير مع بزوغ الفجر وهي فارغة تماما، ويعود الطير مع غروب الشمس وهي ممتلئة تماما. طيب من الذي علم الطير هذا التوكل أن يطير ويسعى وهو لا يعرف أين يكون رزقه؟ هذا التوكل الحقيقي يحتاجه المسلم في الحياة. فإذا مضى المسلم على هذا المعنى فتحت له أبواب الرزق دون أن يعلم ودون أن يشعر. قال لي أحد الإخوة يعرف شابا سعوديا توفي والده وترك له 7 أخوات بنات، ولم يترك والده كثير مال بل ترك نزرا قليلا من المال والبيت أو السكن أو الشقة الذي يسكنون فيه. فبدأ هذا الشاب يفكر ماذا يفعل، انتهى من الدراسة الثانوية وهو الآن يقدم أوراق الجامعة، لكن لا بد من مصدر دخل وقوت يعود على الأبناء الإخوة 7 بنات وهو 8. فأخذ أوراقه وصور من أوراقه وبعض شهاداته وخبراته، وأخذ ملف الشهادة الثانوية وبدأ يطرق الأبواب، يذهب إلى الشركة الفلانية يقول أنا خريج الثانوية لا يقبله أحد، يقدم أوراقه في الشرطة لا يقبله أحد، يقدم أوراقه في حرس الحدود لا يقبله أحد، يقدم أوراقه في الإسعاف لا يقبله أحد، قدم أوراقه في الدفاع المدني لم يقبله أحد. فذهب إلى الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى وزاره في مسجده في المسجد النبوي. يقول الشيخ محمد جاءني هذا الشاب يقول يا شيخ أنا أحتاج إلى واسطة، توفي أبي وترك لي 7 بنات. فقال الشيخ أنا أعرف واسطة أنت تعرفها أفضل مني. فتعجب الشاب وقال أنا قنع. قال هو الله عز وجل، إني أدلك على طريقة، تتوضأ وتذهب إلى الحرم النبوي قبل صلاة الفجر بساعة وتصلي ركعتين كأنها آخر ركعتين في حياتك، تصلي وتبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى وتحاول أن تتضرع لله وتخضع بين يدي الله وتتذلل لله سبحانه وتعالى، وكأنه لا يوجد حياة بعد هاتين الركعتين، وسوف يعطيك الله سؤلك. يقول هذا الشاب: فذهبت إلى الحرم النبوي قبل الفجر بساعة وتوضأت، بدأت أصلي وأبكي وأقول: يا رب يا رب، أخواتي البنات السبعة وليس معي وظيفة وليس عندي مال وليس عندي شيء إطلاقا، يا رب يا رب وظيفة بس بألف ريال أصرف بها على أخواتي، يا رب وظيفة بألف ريال أصرف بها على أخواتي. ثم أذن صلاة الفجر فدخل في الصف وصلى مع الناس، وهو بيسلم من الصلاة التفت على يمينه فوجد أحد أصدقاء الطفولة وسلم عليه: فلان تذكرني؟ نعم أذكرك، أنت فين؟ نقلنا البيت الفلاني، وأنت فين؟ والله أنا الحمد لله عشنا في المكان الفلاني وتوفي والدي من تقريبا 3 أو 4 أشهر وأنا الآن أبحث عن وظيفة. فقال: طيب يا أخي، أنا خالي اللواء المسؤول عن وزارة الدفاع المدني في المدينة المنورة كلها، خالي اللواء المسؤول عن الإدارة. فقال: يا أخي، أنا ذهبت إلى الدفاع المدني من أسبوعين وقدمت أوراقي وقال لا يوجد وظائف. قال: يا أخي معلش تعال بس نحاول. وطلعنا على عربية فول واشترينا فول وتميس وأكلنا، ثم لما جاءت الساعة 9 صباحا أخذني صاحبي ودخلنا على مكتب خاله اللواء مدير الإدارة الفعلية. رحب خاله بنا وجلس وشربنا شيء وقال: سبحان الله، والله العظيم يا إخواني، اليوم الساعة 8 صباحا جاء فاكس من وزارة الداخلية بتعيين حملة الثانوية العامة بمرتب 7000 ريال. يقول: فعوضني الله جل وعلا، بعد أن كنت أطلب منه 1000 ريال عوضني الله ب7000 ريال لكل أخت من أخواتي 1000 ريال. يقول: انظر إلى معنى أن تثق في الله جل وعلا وأن تتوكل عليه وأن تطرق الأبواب وأن تبذل الأسباب. أعظم مصائبنا يا إخواني، حتى في مصائبنا السياسية، حتى في قضايا الشباب المعاصرة، يأتيك الشاب يشتكي من العادة السرية، يأتيك الشاب يشتكي من علاقة محرمة، يأتيك الرجل يشتكي من أكل الربا، يأتيك الإنسان يشتكي من السرقة ومد يده إلى الحرام. عندما نعالج قضايانا أكثر مصائبنا أننا لا نوجه ذلك المريض المعالج إلى التوكل على الله، إنما نوجهه إلى أسباب حسية: اقرأ القرآن، صلي، استغفر، وانتهت القضية. وقلبه أين هو؟ قلبه أين هو؟ هذا القلب إذا لم يتم تنقيته وتصفيته وتأهيله وإعداده ليكون مدركا لمعنى التوكل على الله والثقة في الله جل وعلا لن ينال خيرا. قال أهل العلم: ومن بذل السبب دون وثوقه في رب السبب لم يتحقق الطلب. اسمع: ومن بذل السبب دون وثوقه في رب السبب لن يتحقق الطلب. تريد أن يتحقق طلبك، ابذل السبب مع ثقتك أن رب السبب سبحانه وتعالى سيعطيك سؤله وسيحقق لك مناك. وأعرف والله عشرات القصص لشباب كانوا يتمنون الزواج وطرقوا الأبواب ولم يوفقوا، فما وفقوا إلا بعد ثقة وتوكل على الله جل وعلا. وأعرف والله عشرات الشباب الذين كانوا يرغبون في السفر إلى الخارج والبحث عن الوظائف فلم يوفقوا إلا بعد ثقة في الله جل وعلا. عام 2011 اتصل بي أحد الشباب وقال: يا شيخ، الآن قامت ثورة واقعنا يعني مؤلم، أخ من هنا من القاهرة، وأنا معروض علي عمل في شركة بترول في منطقة الضبعة ب3000 ريال 3000 جنيه مصري، بس شرطهم الوحيد أن أحلق اللحية. فقلت: يا أخي لا تظن أنني سأقول لك يجوز وأحلق لحيتك واذهب إلى عمل، اللحية واجبة وهذا باتفاق جمهور العلماء، وأنا لا أستطيع أن أقول لك افعل معصية حتى يعوضك الله، لكنني أقول لك لا تحلقها، خفف منها إن استطعت، إذا كان هذا سوف يعطيك يعني أفضلية في المقابلة الشخصية، أما أن تحلقها بالكلية فلا، ولا أجيز لك ذلك. وما أجاز أحد من الصحابة إلا أخذ ما زاد عن القبضة زيادة عن قبضة اليد، هذا قال به ابن عمر وقال أبو سعيد الخدري وقال جماعة من الصحابة، أما غير ذلك فلا. فقال: خير إن شاء الله، إذن يا شيخ أنا عزمت الأمر لن أحلق لحيتي وسأعوذ لله عز وجل. ومرت الأيام وبعد 7 أشهر إذا بأجد رسالة من رقم قطري، وإذا الرسالة على الواتساب: السلام عليكم الشيخ، أنا فلان الفلاني، كنت كلمتك قبل 7 أشهر على أنني أبحث عن وظيفة، وجدت وظيفة في منطقة الطبعة ومطلوب مني حلق اللحية، وهذه الوظيفة بمقابل 3000 جنيه. أبشرك والله أعفيت لحيتي ولم أحلقها، فعوض لله بوظيفة في قطر ب5000 ريال قطري في الشهر، يعني 3 أضعاف الرقم الذي كان يطلبه أو يسعى إليه، وذلك لثقتي في أن الرازق جل وعلا هو الذي سيعوضني. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وما علمنا يا أخواني وما سمعنا أن أحدا توكل على الله وما كفاه الله. هات واحد بس يقول: يا جماعة أنا توكلت على الله وأنا بذلت الأسباب وما زلت محبط وما زلت في هموم. هذا لا بد أن يكون عنده خلل وزلل في توكله على الله جل وعلا. ومن أعظم الخلل أن تعامل الله بالمثل والمقابل: ها ها يا رب صلينا، وبعدين ها يا رب احنا قرأنا القرآن، أنا حفظت القرآن، ها يا رب أنا بحضر دروس العلم والمشايخ، وبعدين يا رب حفظ لغاية أنت كده. إذا أنت تعامل الله بالمقابل، يعني أنا صليت لك يا رب أعطيني، والله جل وعلا لا يعامل بهذه الطريقة، إذ هو المنعم المتفضل أولا وآخرا. إنما ربك سبحانه وتعالى يريد منك الطاعة لأجل نفسك، فلا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي. وهذا باب عظيم يا إخواني من أبواب معالجة القلب، وهو باب التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولقد قال أهل العلم: إن من ظن أن الله جل وعلا لا يعاقب صاحب المعصية ولا يكرم صاحب الطاعة فقد أساء الظن بالله، أساء الظن بالله وأساء الأدب مع الله. لو أنت تظن أن الظالم يستمر وأن الخير والطائع والصالح لن يكون له وثبة ولن يكون له قائمة ولن يكون له جولة أخرى، أنت بلا شك تسيء الظن بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. والله جل وعلا قال: وكذلك ونمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن هذا المن وهذا العطاء يا إخواني كله إنما يكون لمن؟ للطائعين والمتوكلين على الله سبحانه وتعالى. وإذا وقفت على قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ووجدت كمية التوكل على الله في هذه القصة، وجدت أمرا عجبا. واحد يلقى في البئر ولا يزال يأمل أن الله يخرجه فيخرجه، ثم يباع على القافلة ويأمل أن يعيش حياة منعمة فيعيش في قصر الملك عزيز مصر، ثم يكبر ويصبح شابا يافعا فيتعرض للشهوة فيلجأ لله جل وعلا فيحميه الله جل وعلا، ثم يبتلى بالسجن فيرجو من الله الفرج فيفرج الله عنه وليس أي فرج. تعال معي إلى قول الله جل وعلا: وقال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. هذا الذي أول له الرؤية أنه سينجو ويكون خادم عند الملك قال له: اذكرني عند ربك، يعني اذكرني عند هذا الملك وقول له في واحد كان معنا في السجن وأول الرؤية وراضي كويس للناس. طيب هذا الطلب كان سيكون فيه تحقيرا وتقليلا من شأن يوسف. ليه؟ لأنه هو اللي طالب، صح؟ هو اللي يطلب من الملك طلعني، عامل التماس وطلب عفو على لسان من؟ هذا الرجل. ماذا أراد الله؟ أراد الله جل وعلا أن يخرج يوسف عزيزا، لأن يكون الملك هو الطالب وليس يوسف هو الطالب، فيكون يوسف عندئذ مطلوبا من الملك فيكون عزيزا. أن أنت تخبط على باب الملك أو الوزير أو المحافظ تقول له شغلني عندك، غير لما يجي الحراس والحجاب يطرقون عليك الباب: تعالى الملك عايزك عشان تشتغل عنده. أيهم أعز لك وأرفع من مكانتك وأعلى من شأنك؟ تلك اللحظة التي طلب فيها يوسف: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا. ثم لما رجع وقال الملك الشيخ حسام ائتوني به، بس ائتوني به ماذا؟ ها ها شعر استخلص لنفسي، يعني أصطفي، يعني يبقى من خواصي من وزرائي. هذه المكانة لم ينلها يوسف إلا بيقين في الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يدبر لك في الخفاء أمرا أنت لا تعلمه، إذا حسن توكلك وإذا صلح ما في قلبك من توكل وصدق واعتماد والتجاء بالله جل وعلا. ولهذا يا إخواني كثيرا ما تأتيني رسائل الأخوات مثلا اللواتي تجاوزت أعمارهن 30 يبحثون عن أزواج، أو بعض الشباب الذين تزوجوا مرت 5 سنوات أو 6 سنوات ولم يرزق بأولاد، أو بعض القصص المشابهة لذلك. فلا تستطيع أن ترد عليهم إلا بأن تقول لهم أصدقوا بقلوبكم في توكلكم على الله، لأن كل أنواع العلاجات والأدوية والعقاقير والزيارات والمحاولات قد تبوء بالفشل ولا يبقى إلا عطاء الله سبحانه وتعالى. وربما رويت لكم القصة، أذكر هنا في القاهرة في منطقة المنيل كنا في زيارة لأحد الإخوة، فقابلت رجل 50 أظن 52 سنة تقريبا، ومعه بنوتة صغيرة 4 أو 5 سنوات، وكل شوية يلاعبها ويقبلها ويحضنها. قلت له ما شاء الله حق دية بنتك؟ قال نعم شيخ، بنتي رزقت بها بعد 26 سنة. رزق بهذه البنوتة بعد كم سنة يا إخواني؟ 26 سنة، يعني أعد من حياته كان أعد تأبيده 25 سنة من غير عيال، 25 سنة ليس عنده أولاد. فقلت سبحان الله ما هي القصة؟ قال والله يا شيخ ما تركت طبيبا ولا علاجا ولا دواء ولا عملية حق المجهري ولا عملية أطفال أنابيب إلا وفعلتها، ولم أرزق ولم أوفق. فقال لي أحد الإخوة يا شيخ لماذا لا تذهب إلى العمرة تشرب من زمزم تدعو الله عز وجل لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك؟ ففعلت وذهبت إلى العمرة، وطول العمرة أدعو وأشرب من زمزم وأبكي بين يدي الله. يقول آخر يوم، آخر يوم وقبل أن أذهب إلى الفندق طالع بعد صلاة العشاء وطالع من باب الملك عبد العزيز، وإذا يقابلني رجل سوداني فشافني ما شاء الله لابس ثوب أبيض وعمامة على رأسي بيضاء، فقال يا زول يا أخي أنت شكلك راجل صالح داير منك دعوة. فقلت له صدق، قال داير تدعي لزوجتي ما حملت ليها 6 سنين. يقول لي فتنرفزت قلت له يا أخي غور غور من وشي يمشي، أنا 125 سنة لم أرزق بأولاد. فقال الأخ السوداني على السليقة وعلى البديهة يا زول أنت ما أنت بشر أنت حجر. يقول فسقطت على الأرض وأوجعتني هذه الكلمة وبدأت أبكي، وبدأت أقول يا ربنا بشر، يا ربنا بشر، يا ربنا ما أعرفش بس أنت تعرف، يا ربنا ليس بيدي شيء. وبدأت أبكي لله بكاء شديدا ما بكيت في حياتي مثله، حتى لدرجة أن بعض الناس بيعدوا علي جنبي ولا نايم على البلاط على الأرض يطبطبوا علي معيش يوم ربنا يقبل توبتك، يحسبوني واحد عاصي وبتوب يعني. فأنا أبكي لله عز وجل وأنا ما أصدق. يقول بعد نصف ساعة الناس تهدي فيا واللي يجيب لي كوباية مية وأوقفوني، وقمت ذهبت إلى فندق وجهزنا الشنط وصلينا الفجر وتحركنا بالسيارة وانطلقنا إلى المطار. يقول لما ركبت الطائرة وأخبرت أخي الأصغر أن يستقبلني في المطار، فقال أنا سأستقبلك في المطار أنا وزوجتك. فخفت أن يكون في الأمر شيء، فلما وصلت المطار إذا بزوجتي تهمس في أذني تقول مبروك أنا حامل. كان دعاء الله جل وعلا سببا في أن يرزق هذا الرجل بصدق توكله على الله جل وعلا بالذرية. قال وهي ها هي الفتاة التي أمامك شف بعد 26 سنة من الدعاء والوقوف بين يدي الله، لا يمكن أن يضيع الله جل وعلا أحد. يا أخواني من على مر التاريخ أشهر قصة تأخر فيها المولود عنه؟ من؟ ها؟ سيدنا من يا أخواني؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم متى رزق بنبي الله إسماعيل؟ متى أخواني؟ بعد 80 سنة، بعد 80 سنة يرزق بنبي الله إسماعيل، وكان بعد أن وصل إلى مرحلة من التعلق بهذا الولد أراد الله أن يختبر صدق توكله أمره أن يذبحه، يذبح ابنه. والنبي يعلم أن الرؤيا التي يراها النبي لا بد أن تقع، فلما بلغ معه السعي، يعني وصل الولد إلى مرحلة اللي هو بقى بيشتغل مع أبوه، بيسعى ويكتسب ويذهب ويجيء ويروح ويشيل مع أبوه هذا، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر إلى تثبيت الله جل وعلا لنبي الله إبراهيم من ولدي إسماعيل، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظر إلى التوكل في أبهى صوره، أخذ ابنه إسماعيل وانطلق إلى مكان معلوم، ووضع ابنه على الأرض وأمسك برقبته ووضع السكين على الرقبة وجعل يحز فلا تقطع السكين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا نراك من المحسنين. انظر إلى هذا المعنى، وتله للجبين أي أضجعه ووضع السكين على الرقبة. التوكل الحقيقي أن تنخلع من أسبابك وأن تترك الله جل وعلا هو الذي يقرر، أن تترك حياتك وطعامك وشرابك وزواجك وذريتك بين يدي الله، أن يستوي عندك الأمران، أعطاك الله أو منعك، رزقك أو حرمك، أغناك أو أفقرك. فهذا هو معنى التوكل الحقيقي. لكن لما يعيش واحد من الشباب النهاردة، يا عم الشيخ لا اقتصاد ولا أكل ولا شرب ولا وظائف ولا عارفين نتجوز، أنتم بتلومونا لا بنضيع، يا أخي نلومك لأنك مسلم، ويجب أن يكون عبادة التوكل في قلبك أصل وأساس وركن وركيزة، ولا يمكن أن تعيش بدون أن تكون متوكلا على الله. ولذلك المتوكلون على الله سبحانه وتعالى أكثر الناس وقاحا، إذ أنهم وكلوا كل همومهم إلى الله. وأما الحزانة والمهمومين والموجوعين فلا يزالون في حزنهم وهمومهم وأوجاعهم دون أن ينقذهم الله سبحانه وتعالى ودون أن يداويهم الله جل وعلا. لذلك كانت كليمات هذه الليلة وقفة مع عبادة التوكل، علمنا أن نتدبر أحوالنا وأن نخرج من أوجاعنا وهمومنا وأن نلجأ لربنا سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم توكلا كتوكل الطير، اللهم ارزقنا توكلا كتوكل الطير، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم داوي أمراضنا وأوجاعنا، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، أنصرنا ولا تنصر علينا، أمكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم أصلح فساد القلوب، اللهم استر العيوب، اللهم فرج الكروب، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا علام الغيوب، اللهم إنا نسألك فرجا لإخواننا المستضعفين في أرض سوريا، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم إله الحق، اللهم أنزل رجزك وأليم عقابك وشديد عذابك على بشار الأسد، اللهم عليك بي فإنه لا يعجزك، دمر طائراته وفجر مدرعاته ودمر جنوده، اللهم لا تدع له قوة في الجو إلا أسقطتها، ولا قوة في الأرض إلا دمرتها، ولا قوة في البحر إلا أغرقتها. اللهم عليك بروسيا وحلفائها وإيران وأذنابها وأمريكا وأعوانها، اللهم كل المستضعفين من أهل السنة في العراق معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم انتصر لإخواننا أهل السنة في اليمن، اللهم انتصر للمستضعفين في بورما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، واحفظ صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد راجعنا في الدرس الماضي بداية الأصول الثلاثة، ثم أخذنا المسائل الثلاثة التي يجب على المسلم تعلمها. ما هي المسائل الثلاثة التي يجب على المسلم تعلمها؟ يا إخوان، المسألة الأولى
أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، فالأرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
والدليل، والدليل يا إخواني، دليل رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه وأخذنا به. طبعا شغل الدماغ ده ما يمشيش، احنا متفقين يكون فيه كراسات ويكون فيه كتابة، صح؟ طيب ماشي. طيب المسألة الثانية، مسألة ثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل، والدليل ها أنس، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. طيب المسألة الثالثة، حسب الله، حاول تفتكر أن الله ها مين؟ طيب اسم محمد معه. طيب نسيت انتوا الاثنين. طيب مين يعطينا؟
أن من أطاع
الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل لا تجد قوما، مش لا نجد، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، إلى آخر هذه الآية. وقلنا في شرح الدرس سابقا هذه الآية نزلت في مين؟ شيخ عمرو، هذه الآية نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح عندما قتل والده المشرك في يوم بدر، عندما قتل والده المشرك في يوم بدر، فقال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من، إلى آخر السورة. طيب نأتي لمراجعة الليلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم يا إخواني؟ ها ما هي ملة إبراهيم؟ الحنيفية. أن اشرح أي حنيفية؟ قال المؤلف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الرسل وجميع الناس وخلقهم لها. طيب ما الدليل على أن الله خلق جميع الناس لهذه العبادة؟ لهذا الدليل يا جماعة أنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن معلومة هامة جدا أن الله خلقنا لأجل ماذا؟ العبادة. أذكر من الطرائف أحد المشايخ السعوديين معروف وهو الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني، يقول كنت راكب السيارة في الطريق وتوقفت في محطة بنزين، وفي محطة بنزين في محل كبير يبيع كاسة أغاني أيام زمان، وحاطط برا صب كثير دز 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 دز. يقول تشعر أن المحطة كلها ترتج، فجئت عنده، ويعني أول ما وصلت عنده وجد شيخ دخل محل الأغاني على طول بطل أغاني وطفاها، فقال له يا أخي السلام عليكم. قال له عليكم السلام. قال له بس أنا عندي سؤال. قال تفضل. قال يا أخي أريدك أن تكمل هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون. قال يا شيخ إلا ليأكلون. قال لا. قال إلا ليشربون. قال لا. قال لماذا؟ قال إلا ليعبدون. قال طيب بالله عليك الأغاني دي يعبدون ولا يلعبون؟ أنا والله شيخ صح أغاني يلعبون ما تنفعش يعبدون خالص. يقول فكانت هذه الكليمات سبب في هداية هذا الرجل، أن تذكر كل من أمامك بالغاية والحكمة من وجوده. ما هي الغاية والحكمة من وجودك؟ عبادة الله جل وعلا. ليست الغاية والحكمة أن تتكاثر وتتناسل، لو على التكاثر والتناسل أكثر واحد يتناسل الأرنب، صح؟ على طول 10، 6، 11، 12، 13، يعني خلال تقريبا مثلا 4-5 شهور ممكن يكون عندك 200 أرنب. لكننا لم نخلق للتكاثر ولم نخلق للطعام والشراب، إنما خلقنا لعبادة الله. لذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعتك أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون، معنى يعبدون يوحدون، يوحدون يعني يكون له إفراد العبادة وحده سبحانه وتعالى. وأعظم ما أمر الله به هو، أعظم ما أمر الله به هو ربع الخالي هنا الصحراء الغربية، التوحيد. حسب الله أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والشرك هو دعوة غير الله معه، الشرك دعوة غير الله معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم والإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذه إخواني واجبات يجب أن نعلمها لصغارنا. امسك أخوك الصغير كي أقول له في ثلاث حاجات لازم تعرف: تعرف ربنا، تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرف دينك بالأدلة. وهذه من أوجب الواجبات التي تكون سدا منيعا أمام طوفان الإلحاد المنتشر اليوم في الجامعات، في الأسواق، في كل مكان. أقسم بالله العظيم يا إخواني، أبكتني رسالة قبل البارحة حرمتني النوم تماما. أخت فاضلة كانت تختم القرآن حاملا القرآن، ألحدت وكفرت بالله عز وجل، بل لما تخبطت ذهبت إلى النصرانية 4 سنوات، ثم من الله عليها بالرجوع إلى الإسلام قبل أشهر. تقول: يا شيخ، مشكلتنا أننا ما ربينا من الصغر على العقيدة الصحيحة، لم نتربى منذ الطفولة على أن نعبد الله، أن نعرف ما هو الدين، ومن هو الإله الذي يعبد، ومن هو النبي الذي يجب أن يعتقد نبوته، وما هو الدين الذي يجب أن أعيش عليه وأحيا عليه وأموت عليه. إذن إذا قيل لك: يا عمرو، ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. طيب، وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم، العالمين يعني كل ما سوى الله، النبات والجماد والشجر والحجر والجن والإنس والطيور والحشرات والحيوانات والوحوش والسباع والكائنات المجهرية والكائنات وحيدة الخلية والذرات والإلكترونات والنيترونات، وكل هذه عالم سوى الله، كل هذا عالم سوى الله جل وعلا. طيب، فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ أنت الآن إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله. قيل: بما عرفت ربك يا محمد؟ لآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهما، وما فيهن أي ما في داخل الأرض وما في داخل السماوات وما بينهما. طيب، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن إذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآيات المخلوقات. وأخذنا دليل الآيات ودليل المخلوقات. قال: والرب هو المعبود. تعريف الرب، لما حد يقول لك: من ربك؟ قل: ربي الله. عرفت ربنا ازاي؟ بآيات المخلوقات. طب هو إيه الرب؟ الرب هو المعبود. الرب هو من؟ المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا من؟ ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعلكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله اندادا وانتم تعلمون. فنفى الله جل وعلا ان يكون له انداد، ان يكون له نظراء وشركاء. طيب، قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الاشياء. ايه هذه الاشياء اللي احنا تكلمنا عنها في الاول؟ الشمس والقمر والليل والنهار والسماوات السبع والارض ومن السبع وما فيهن وما بينهن. طيب، الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده. هو من المستحق للعباده؟ اذا لا يجوز ان يعبد حد اخر لم يخلق ولم يستطع ان يبني هذا الكون ولا ان يقيم هذه المملكه. الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده. طيب، إذا عرفنا إحنا الآن في القسم الأول يا أنس، وهو إذا قيل لك من ربك، معرفة العبد ربه. إذا قيل لك من ربك عرفنا من الرب، وعرفنا آيات والمخلوقات، وعرفنا معنى المعبود، معنى الرب هو المعبود. طيب، نأتي إلى أنواع العبادة. إحنا الآن عرفت ربي وعرفت كيف أعبده. طيب، أنواع العبادة التي يعبد الله بها، حتى لا أقع في خلل أصرف أنواع من العبادة لغير الله. قال المؤلف: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. حصر المؤلف رحمه الله تعالى أو جمع أكثر أنواع العبادة في هذه الأنواع التي ذكرها. ولو تلاحظ أن منها أو أكثرها أنواع قلبية. لماذا؟ لأن التوحيد يا إخواني مداره شيخ حسام ولبه هو القلب. التوحيد ليس باللسان، التوحيد يبدأ بالقلب. إذا نضج التوحيد في القلب طرأ وظهر على الجوارح، أصبحت اليد لا تستطيع أن تعصي، وأصبحت القدم لا تستطيع أن تعصي، وأصبح اللسان لا يستطيع أن يعصي. وذلك لأن هذه الجوارح تمضي وراء الملك الذي يقودها وهو القلب. طيب، لذلك ذكر أنواع العبادة: الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الخوف والرجاء والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة ونحو ذلك مما ذكر. قال: والدليل على أن هذه الأنواع كلها من العبادة. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومعنى تدعوا أي لا تعبدوا مع الله أحدا. فلا يجوز أن يكون هناك نوع من أنواع العبادة يمكن أن يصرف لغير الله، هذا لا يمكن أن يكون مقبولا أبدا. ولهذا قال المؤلف: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. بس نروح لهم الكنيسة نقول لهم ده بيت ربنا بتاعكم، وإحنا عارفين الكنيسة دي بيتصرف فيها وبيتعمل فيها كفر، ويدعى أن الله جل وعلا صرف ابنه وقد كفر حبيبي، كفر. حتى لو أكبر قامة ذهبت، نعم حتى لو أكبر قامة ذهبت لا يمكن. فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو كافر مشرك. قال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح. ماذا قال الله؟ الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون. إذن لا يجوز أبدا أن يصرف شيء من هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص والتقوى، وأن يسلم قلوبنا له، وأن يرزقنا عبادة خالصة لا شك فيها ولا شرك ولا شاهدة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.